يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الزيارة إلى هذا المسجد العامر بالخير المبارك وإلى هذه القرية الطيبة وهذه الوجوه النيرة ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول وشكر الله لأخينا الفاضل الشيخ المبارك وليد الغريبي على دعوته واستقباله وبارك الله فيه وقد سمعنا منه خيرا عظيما وتذكيرا نافعا حول هذه المجالس وفضلها وشرفها وما جعل الله عز وجل فيها من الخير وحقا إنها لمجالس هي خير مجالس الدنيا على الإطلاق فليس هناك مجالس في هذه الدنيا لا مجالس الملوك ولا الأمراء ولا الوزراء ولا غيرهم تعادل هذه المجالس وأنت في أحب البقاع إلى الله وفي خير البقاع وفي بيت ربك جل جلاله وأنت ضيف عليه إن الواحد منا لا يفرح أن يكون ضيفا على شخص مرموق وعلى شخص له مكانة ومنزلة في المجتمع وهو في بيت الله عز وجل ضيف على الله فأي كرامة فوق هذه ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من دخل المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم زائره ولا حديث في فضل هذه المجالس وشرفها كثيرة جدا والموفق من وفقه الله لمثل هذه المجالس وتوطنها واستغلالها وسماع الخير فيها وقد سمعنا ما سمعنا في المقدمة وجزى الله خيرا أخانا الشيخ وليد على ثنائه ووالله إني لدون ما ذكر ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن الظن إخواني الكرام يتنافس الناس في هذه الحياة على أمور الدنيا وعلى أموالها وعلى كنوزها وعلى ملذاتها وشهواتها ويتسابقون إلى ذلك تسابقا وسمعنا في كلمة الشيخ وليد أن هناك كنوز وأن هناك ذخائر أخروية الناس في غفلة عنها وفي إعراض وفي زهد بينما تراهم يتنافسون في أمور الدنيا على أتفه الأشياء وأحقرها وأذلها حتى أن كثيرا من الناس يتنازل عن بعض أمور دينه من أجل تحصيل شيء يسير من أمر الدنيا عياذا بالله بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن زمان تعظم فيه الفتن حتى يتخلى الرجل عن دينه عن دينه بالكلية لشيء من الدنيا حقير قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. السبب الدنيا، فتن بشهواتها وملذاتها، وفتن بما جعل الله عز وجل فيها من الزينة، حتى حمله ذلك والعياذ بالله على التخلي عن دينه وتركه بالكلية عياذا بالله. فالمقصود أن هذا أمر مشاهد وملحوظ، تنافس الناس في أمور الدنيا وتسابقهم إلى شهواتها وملذاتها وتحاسدهم على ذلك، وفي المقابل الغفلة عن التنافس في أمور الآخرة وما جعل الله عز وجل فيها من الذخائر وما جعل فيها من الكنوز. يتسابق الناس ويتنافسون على أمر حقير، كيف إذا كان هذا الشيء وهذا الأمر من أمر الدنيا له ثمن وله قيمة، ربما يؤدي إلى اقتتالهم، ربما يؤدي إلى قتل بعضهم بعضا من أجل هذا الأمر الدنيوي. ولكن أمر الآخرة لا يتنافس فيه الناس إلا القليل الذين عرفوا قدر الآخرة وعرفوا قيمتها وعرفوا فضلها على هذه الحياة، عرفوا فضل الدنيا فضل الآخرة على الدنيا، فنافسوا فيها وسابقوا إليها وسارعوا إلى الأعمال الصالحة فيها. ترى الرجل من أبناء الدنيا يحرص على المال ويدخره ويكتنزه، وفي المقابل تراه مفرطا جدا في أمر الآخرة، وكان أمر الآخرة أحق بالاعتناء وأحق بالمسابقة والمسارعة وجعله كنزا ودخرا له إلى يوم يلقاه، إلى يوم يلقى ربه جل وعلا. أيها الإخوة، إذا ذكرت كنوز الدنيا تطلعت النفوس إليها وتاقت الآذان إلى سماع الحديث عنها. فكنوز الدنيا إذا قيل كنز رغبت النفوس فيه وتشوقت إليه، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام دلنا على كنوز أخروية هي أعظم بل لا مقارنة بينها وبين الكنوز الدنيوية. لو ظفر بكنز قالوا فلان وجد كنزا، وجد كنزا، كيف يكون نظرة الناس إليه وحديثهم عنه، خاصة لو كان هذا الكنز كنزا ثمينا، كنز له قدر وقيمة، كيف يكون الناس حول هذا الكنز والحديث عنه، وفلان وجد كذا وكذا، وفلان سعيد الحظ، ويكيلون له الألقاب والأوصاف، لأنه ظفر بكنز دنيوي، حصل على كنز دنيوي ربما يموت دونه، ربما يعيش معه أيام وفني أو يفنى هو، إما أن يفني الكانز أو المكنوز. ولكن الكنوز الأخروية هي الأحق والأولى بالعناية والاكتناز والمسابقة والمسارعة إليها وعدم التفريط فيها. من العجائب في أمر الكنوز أن بعض الناس لحرصه وحبه لكنوز الدنيا يتكلف أمورا ويبني أمورا على خيالات وأوهام من أجل الحصول على كنز دنيوي. ربما يرى في المنام يقول في المكان الفلاني كنز، في المكان الفلاني كنز، فيذهب وفي الليل يحاول يخفي الأمر ويحفر ويتعب، ربما كان هناك يعني كانت الأرض صلبة فيتعب ويأتي بآلات ليكسر ذلك المكان الصلب ليصل إلى الكنز الموهوم، ليس بكنز حقيقي، كنز موهوم، ويبذل كل هذا من أجل الحصول على ما يسمى بالكنز. وبعضهم ظهر في هذه الأيام أناس دجالون يستغلون الناس عن طريق برامج التواصل، يرسل إلى شخص أن عندك كنز، ولكن حال دونك ودونه السحر الأسود وأمور من هذا الكلام، وأنا اطلعت على رقمك وأردت مساعدتك في هذا، وإذا أردت المساعدة فأنا مستعد لذلك. وهذا حصل لكثير من الناس، وأعرف أشخاصا عديدين من يعني حصل لهم هذا، وبعضهم غره هذا الكلام وبذل أموالا واستلبت منه أموال ونصبت عليه بهذه الطريقة ليصل إلى الكنز. بعضهم بذل مبالغ باهظة من أجل الحصول على الكنز، وكله نصب من أمثال هؤلاء الدجالين، وما حصل على شيء. المقصود بهذا كيف يحب الناس كنوز الدنيا ويحرصون على الوصول إليها ولو بطرق خيالية وأوهام لا حقيقة لها. ونبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى كنوز أخروية في غاية النفاسة، فالكنز كما يقول الإمام القيم رحمه الله يسمى كنزا لنفاسته وغفلة كثير من الناس عنه، لأن الكنز غالبا يكون بعيدا عن الأنظار، مكنوز مخبى ومع ذلك هو نفيس والناس في غفلة عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بعض الأعمال، وإن كان كل عمل صالح يعد كنزا عند الله عز وجل، كنزا لصاحبه وذخرا له، لكن هناك أعمال سماها النبي صلى الله عليه وسلم كنوزا، نتعرف على شيء منها في هذا المقام لنحرص على العمل بها، لعل الله عز وجل أن يكتب لنا أجرها وثوابها. فإن تسميتها بالكنز يدل على عظم ثوابها، وأن صاحبها يعطى هذا الأجر يوم القيامة فيفاجأ، ما كان يدور في خياله أن هذا العمل له هذا الأجر الكبير. وهذا هو وجه تسميتها بالكنوز، كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم. عمل صالح ما تظن أن أجره يبلغ هذا المبلغ، فتأتي يوم القيامة تجد له ثوابا عظيما وأجرا كبيرا لم يخطر لك ببال ولم يدر لك في خيال. نذكر شيئا من تلك الأعمال التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على تسميتها كنوزا، فمن ذلك قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة العظيمة الجليلة القدر سماها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنها كنز، سماها كنزا من كنوز الجنة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وهنا لفتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق قلوب أصحابه بالآخرة لا بالدنيا، كان يجتهدهم في كنوز الدنيا ويحقر الدنيا في أعينهم ويذمها لهم حتى لا تتعلق القلوب بها، وفي المقابل يعلق قلوبهم في الآخرة. والأحاديث هذا كثيرة، منها هذا: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي ذر وفي حديث معاذ وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بالإكثار من هذه الكلمة، وأخبرهم أنها كنز من كنوز الجنة، وفي بعض الروايات باب من أبواب الجنة. هذه الكلمة ينبغي للمسلم أن يكثر منها، فإنها أولا كلمة استعانة بالله، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأيضا فيها ثواب عظيم وأجر كبير، وهي تتضمن براءة العبد من حوله وقوته، وإظهار فقره وفاقته وحاجته إلى مولاه وخالقه. فهو يقول: لا حول، أي لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة، أي ولا قوة لي على عمل من الأعمال إلا بالله الكبير المتعال. هذه هي هذا هو معنى هذه الكلمة كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. لا حول، أي لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة لي على عمل من الأعمال إلا بالله الكبير المتعال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا حول ولا قوة إلا بالله، بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. بها تحمل الأثقال، أي هي كلمة استعانة يستعين بها العبد على الأمور الثقيلة والمصاعب الشاقة، وتكابد الأهوال، يعني الأمور المخيفة للإنسان يكابدها الإنسان بالاستعانة بربه وتكرار هذه الكلمة، كما قال الإمام القيم رحمه الله. قال: وهذه الكلمة لها أثر عظيم، إذا دخل على من يخافه من الملوك أو الأعداء، أو كما قال رحمة الله عليه. فيقول: وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال، يعني رفيع الأحوال عند الله ينال بها الأجور العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها كنزا من كنوز الجنة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن العبد إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله: أسلم عبدي واستسلم. إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله: أسلم عبدي، يعني أسلم نفسه لله، واستسلم، استسلم لربه سبحانه وتعالى، سلم أزمة أموره لمن بيده الأمور كلها وهو الله جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، كلمة استعانة تجعل العبد يتبرأ من حوله وقوته، ويظهر فاقته وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. وإذا قالها العبد بصدق وهو يعقل معناها كانت بإذن الله عز وجل، كان الله عز وجل معينا له ومدافعا عنه مما يخافه ويهابه. وجاء في الحديث الآخر، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. كل من سوى الله عز وجل لا يستطيع أن يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك، كما في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا هو معنى هذه الكلمة لا حول. أي مخلوق في هذه الحياة لا تحول له من حال إلى حال، حتى الخطوة يخطوها من مكان إلى آخر لا يخطوها إلا إذا أراد الله عز وجل له ذلك، ولا قوة له على أي عمل ولو كان عملا يسيرا إلا بالله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هذه الكلمة العظيمة كنز عظيم من كنوز الجنة، وحري بالمسلم، حري بالمسلم أن يستكثر منها امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد وردت في فضلها أحاديث كثيرة، وإنما المقصود التنبيه على بعض ذلك، ومقصدنا التنبيه على أنها كنز من كنوز الجنة، فلنستكثر من هذه الكنوز، لنستكثر منها، فإننا سنكون بأمس الحاجة إليها عند لقاء الله إذا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هناك يحتاج المسلم إلى هذه الكنوز وإلى الأجور العظيمة التي ينجو بها بإذن الله عز وجل بين يدي الله. ومن الأعمال التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كنوزا الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة. جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الآيتان، أعطيت الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي ولن يعطهن أحد بعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي هاتان الآيتان أو هاتين الآيتين من كنز تحت العرش. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن المراد بهذا أن هاتين الآيتين تعدان كنزا عظيما، من قرأهما وأكثر من قراءتهما فإنه ينال بذلك أجورا عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءتها في كل ليلة، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال النووي رحمه الله غيره: أي كفتاه من كل شيء. وفي كلام بعض العلماء أنه قال كفتاه عن قيام الليل، يعني تكفيه لما فيها من الأجور العظيمة، ينال بها أجورا عظيمة ربما تعادل قيام الليل أو تزيد. وقيل المعنى أعم من هذا، أنها كفتاه في أجرها وكفتاه جميع الشرور والآفات. وليس معنى هذا التزهيد في قيام الليل وأن الإنسان يكتفي بهذا، لا، لكن المقصود بهذا بيان عظم الأجر لهاتين الآيتين. ولا شك أن المسلم يحتاج إلى أجور كثيرة، فكلما عدد في الأعمال الصالحة زاد أجره وثوابه. والمقصود أن هاتين الآيتين كنز عظيم، ينبغي للمسلم أن يستكثر من قراءتهما. وقد جاء في الحديث أنه لا يقرأ بهما في بيت ثلاثا فيقربه شيطان، والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه لا يقرأ بهاتين الآيتين في بيت ثلاثا، قيل ثلاثة أيام وقيل ثلاث مرات، لا يقربه شيطان. فعلى المسلم أن يستكثر من قراءة هاتين الآيتين. ومن الكنوز التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بألفاظ متقاربة من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، والحديث حسن بمجموع طرقه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع الناس وحالهم وأنهم يكتنزون الذهب والفضة، هذا واقع من قدر على ذلك تجد عنده الذهب والفضة، لا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت هي العملة التي بها يبيعون ويشترون، وفي أيامنا هذه أيضا ما يقوم مقامها من الأموال. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا كنز الناس الذهب والفضة لا تلتفتوا إلى هذا، اكنزوا كنوزا خير لكم من هذه أو خيرا لكم من هذه، فاكنزوا، وفي رواية فاكتنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمات عظيمة جليلة القدر، عظيمة النفع، كثيرة الأجر. قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. جاء في بعض الروايات زيادة وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. هذه الكلمات من تأملها حق التأمل وجدها والله كنوزا ثمينة. لو استجيب للمسلم هذه الدعوات لظفر بخيري الدنيا والآخرة، فكيف لا تكون كنوزا؟ فيقول في هذه الكنوز: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، يعني في الإسلام والدين والعبادة والطاعة، فالأمر يشمل هذا كله كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله. والعزيمة على الرشد، الرشد هو كل طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: أسألك العزيمة على الرشد، يعني على فعل الطاعات واجتناب المعاصي. فإن الإنسان قد يرى الخير ويرى الطاعة والعبادة لكن ما عنده عزيمة على فعلها، فإذا حضرت العزيمة لم يبقى بعدها إلا العمل. والعزيمة على الرشد: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. شكر النعمة، من ألهم الشكر، ألهم الشكر نعمة الله عز وجل، فقد استحق المزيد ووعد بالمزيد من الله سبحانه وتعالى، سواء كانت نعمة دينية أو نعمة دنيوية. فالشكر زيادة للموجود وجلب للمفقود. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. وحسن العبادة كذلك من أهم الأمور التي يحتاج العبد إلى يسأل ربه إياها، لأن الإنسان قد يعبد الله بعبادات كثيرة لكنه ما يحسن فيها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأوصاه وصية محب، لما قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. مهد له بهذا ليوصيه بوصية يتنبه معاذ رضي الله عنه إلى أنها وصية في غاية الأهمية. كون النبي عليه الصلاة والسلام يوطئ بين يدي الوصية بهذا الأمر، يقسم بالله أنه يحبه، ثم يقول: فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يدل على أن حسن العبادة أمر عظيم، وأن المسلم بحاجة ماسة إلى أن يسأل ربه إياه، يسأل ربه هذا الأمر. فإن الإنسان قد يصلي مثلا الصلاة التي هي أهم الأعمال، يصلي سنوات وربما لم تتقبل منه الصلاة، كما جاء في الحديث: إن الرجل ليصلي 60 سنة ولا تقبل له صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. 60 سنة، لماذا وهو يصلي؟ ما أحسن في العبادة؟ فحسن العبادة أمر مهم في غاية الأهمية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به بعض أصحابه كما أوصى معاذا، وقال: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا أيضا من جملة الكنوز، سؤال الله سبحانه وتعالى حسن العبادة. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ثم قال: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وهذان كنزان أيضا من هذه الكنوز الثمينة، أن يسأل العبد ربه جل وعلا قلبا سليما ولسانا صادقا. وإذا رزق العبد صدق اللسان وسلامة القلب فقد رزق الخير كله ووفق للاستقامة، لأن هذان العضوان في الإنسان، القلب واللسان، أهم ما يكون في الإنسان. إذا صلحا تبعهما سائر البدن، وإذا فسدا تبعهما سائر البدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال عن اللسان ما من يوم يصبح فيه العبد إلا والأعضاء تكفر اللسان تحرج عليه تعظه وتقول له اتق الله فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فهذان الحديثان يدلان على أهمية هذين العضوين القلب واللسان وأن بصلاحهما يصلح العبد وبفسادهما يفسد العبد. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة لقمان الحكيم وذكر عنه أنه كان عبدا حبشيا عبدا صالحا فذكروا أن مولاه قال أعطاه شاة وقال له اذبحها واتني بأطيب ما فيها. فذبح الشاة وجاءه بالقلب واللسان. اليوم الثاني أعطاه شاة أخرى وقال له اذبحها واتني بأخبث ما فيها. فذبحها وجاء بالقلب واللسان. فقال له عجبا لك، قلت لك أتني بأطيب ما فيها فجئتني بالقلب واللسان، وقلت لك أتني بأخبث ما فيها فجئتني بالقلب واللسان. فقال نعم، إنه لا أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبث، القلب واللسان. وإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب. نعم، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا الكنز الثمين الذي ينبغي أن يكون على لسان كل واحد منا، أن يسأل ربه سلامة القلب، وسلامة القلب تشمل سلامته من الشرك والبدع والخبث والحسد والغل وبغض المسلمين، وسلامته من حب المعاصي، سلامته من الكبر، سلامته من كل خبث. وصدق اللسان يعني سلامة اللسان من جميع الأقوال التي حرمها الله عز وجل. فوالله إن هذه الدعوة من أنفع الدعوات، لو استجابها الله عز وجل للعبد فقد ظفر بكنز من أعظم الكنوز. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. دعوات جامعة، هذه الثلاث دعوات دعوات جامعة. وأسألك من خير ما تعلم، الله عز وجل يعلم كل خير ويعلم كل شر. فإذا سألت الله عز وجل من خير ما تعلم فقد سألته من كل خير في الدنيا والآخرة، وإذا استعذت به من شر ما تعلم من شر ما يعلم فقد استعذت به من كل شر في الدنيا والآخرة. فهاتان الدعوتان دعوتان جامعتان نافعتان عظيمتان ينبغي للمسلم أن يستكثر منها. وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وأيضا هذه دعوة جامعة، دعوة جامعة بمغفرة كل الذنوب. لماذا؟ لأن العبد يقول وأستغفرك لما تعلم. الله جل وعلا يعلم ما نعمله من الذنوب المعاصي صغارها صغيرها وكبيرها حقيرها وجليلها، يعلم ما ظهر وما بطن، يعلم ما يفعل أمام الناس وما يفعل في الخفاء. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الجميع عنده سواء. فالله عز وجل يعلم من العبد كل ذنب. فإذا قلت أستغفرك لما تعلم، نحن نعلم بعض الذنوب وننسى البعض. الواحد منا يعمل الذنب وتمر عليه الليالي والأيام، بل ربما يمر عليه الأسبوع وقد نسي ذلك الذنب. حتى وإن نسينا الله عز وجل لا ينسى ولا يغفل. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. فهذه الدعوة دعوة نافعة، لأنك تستغفره من ذنوب نسيتها غفلت عنها، تجاهلتها وأستغفرك لما تعلم. كان إبراهيم النخعي أو التيمي يقول والله لأنا من الذنوب التي لا أعلمها أخوف من الذنوب التي أعلمها، لأن التي أعلمها أستغفر منها والتي لا أعلمها لا أستغفر منها. فهذا الاستغفار جامع للذنوب التي تعلم، التي تعلمها وتذكرها، والتي لا تعلمها قد يفعل الإنسان ذنبا عن طريق الخطأ أو ذنبا نسيه. فالمقصود هذا من جوامع الاستغفار، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، كل غيب فالله عز وجل يعلمه ولا يخفى عنه شيء من أمر الدنيا والآخرة ولا من أمور خلقه وعباده، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فالمقصود أن هذه الدعوات كنوز كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، حري أن نحرص عليها وأن نستكثر منها، وأن يدعو بها الإنسان في سجوده، يدعو بها بين الأذان والإقامة، يدعو بها في آخر ساعة من الجمعة، يدعو بها وقت نزول الغيث لأنها ساعة مستجابة، يدعو بها في سائر أوقاته كلما تيسر له. أي والله كنوز، كل دعوة كنز، لو استجابها الله عز وجل منك ظفرت بخير عظيم وأجر كبير. ومن الأعمال التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الكنوز الثمينة التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، ما جاء في حديث ثوبان وحديث أبي أمامة وغيرهما، الحديث جاء عن جماعة من الصحابة وهو ثابت بمجموع طرقه، حديث ثوبان عند الترمذي وحديث أبي أمامة عند البيهقي وجاء عن غيرهما والألفاظ متقاربة، أنه لما نزل قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قالوا يا رسول الله فماذا نكنز أو فماذا نكتنز؟ الله عز وجل ذم من يكنز الذهب والفضة ولا يخرج زكاتها، لا يؤدي حق الله عز وجل فيها، مع أن هذا الاكتناز هذه الكنوز سيأتي عليه يوم تفارقها أو يفارقها، كما قال الحسن البصري رحمه الله بئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك، لا تنتفع بهذه الكنوز حتى تفارقها، تخرجها لتأتي بالطعام بالشراب باللباس بغير ذلك من الأشياء التي تريدها. نعم، فالمقصود قالوا يا رسول الله فماذا نكتنز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه، وجاء في اللفظ الآخر قال عليه الصلاة والسلام لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك خير ما اكتنز الناس، هذه خير الكنوز، قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة صالحة خير ما اكتنز الناس. القلب الشاكر هو القلب الذي أحب المنعم جل وعلا، قلب ممتلئ بمحبة الله عز وجل، فهو يرى إحسان الله عز وجل إليه، الإحسان الظاهر والباطن والنعم المتوالية المحيطة به من كل جانب، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. قال بعض أهل العلم قوله أسبغ يعني جعلها مسبغة عليكم من كل جانب، مثل ما يقولون درع سابغ يعني يغطي البدن كله، فهكذا النعم تحيط بالعبد من كل جانب، تحيط بالعبد من كل جانب، وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، ظاهرة يراها الإنسان وباطنة لا يدركها، كم في باطن الإنسان من نعم، يأكل الطعام ويشرب الشراب ما يدري ما الذي يحصل في داخل بطنه، الأجهزة التي أعدها الله عز وجل لهضم الطعام وتوزيعه، توزيع ما يحتاج إليه الجسم وغير ذلك، نعم عظيمة لا يتنبه الإنسان لها ولا يتفطن أو يغفل عن شكر هذه النعم. بل كل مغرز إبرة في الإنسان لله عز وجل فيه نعمة. هات شوكة وضعها على جلدك، اغرزها في جلدك، تشعر بألم، هذا الموضع الصغير لله عز وجل عليك فيه نعمة، حيث جعله معافى لا تشعر فيه بألم. عندما أصيب بالشيء اليسير هذا عرفت قدر نعمة الله عز وجل عليك. المقصود أن القلب الشاكر الذي يحب الله عز وجل لكونه منعما ويثني على الله عز وجل، وأيضا يكون عامرا بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا كنز عظيم في جوفك، كنز عظيم في جوفك، حافظ عليه واجعل قلبك شاكرا لمولاك ومحبا له ومعترفا في باطنك بنعم الله. فإن كثيرا من الناس عنده من النعم ما لا تحصى، وإذا سئل عن نعم الله عز وجل جحدها وأنكرها وأظهر الملل وأظهر القلة وأنه لا يملك شيئا وأنه وأنه. إن الإنسان لربه لكنود، يعني جحود لنعم الله، فلا بد أن يكون القلب معترفا بالنعم. كم في جسد الإنسان فقط من نعم، ناهيك عن النعم الأخرى. كان النبي عليه الصلاة والسلام أشكر الناس لربه، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له في ذلك يا رسول الله، فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع، ما يقول لست في نعم، يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويظل أياما بل أشهرا لا يجد في بيته إلا الماء والتمر. ونحن لو قارنا حالنا بحاله لم يكن حاله عليه الصلاة والسلام إلى حالنا بشيء. فنحن في نعم عظيمة، ولكن كثيرا من الناس لا يعترف بهذه النعم ولا يقر لله عز وجل بها، وهذا حرم هذا الكنز، القلب الشاكر لله سبحانه وتعالى، المحب للمنعم المعترف لله عز وجل بنعمه، الذي يجعل قلبه عامرا بمحبة الله وطاعته وشكره والثناء عليه والرجاء لما عنده وحسن الظن به وغير ذلك. قال ولسان ذاكر، وهذا أيضا كنز آخر، فإن اللسان الذاكر والله من أعظم الكنوز. لماذا؟ لأن عبادة الذكر عبادة سهلة ميسرة، عبادة ميسرة وسهلة، ومع ذلك هي أثقل من حمل الصخور على كثير من الناس. ربما لو ذكر بالله يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرتين ثلاثا ترك أمل، يأتيه ملل وخمول وكسل، إلا من وفقه الله. فإذا وجد الإنسان من نفسه نشاطا وكثرة ذكر لله فليحمد الله، فإنه والله قد أعطي كنزا عظيما فليحافظ عليه. لسان ذاكر دائما يذكر الله، أحيانا يقرأ القرآن، أحيانا يسبح يكبر يحمد يهلل يستغفر يأمر بمعروف ينهى عن منكر يدعو إلى خير يتعلم العلم يبذل العلم ينشر العلم، كل هذا من الذكر. فكل كلام يقوله الإنسان ورد له فضل وأجر في الشرع فهو من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن رزق اللسان الذاكر وأعطي هذا الكنز العظيم. لما جاء ذلك الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني تشعبت، فمرني بأمر أتشبث به أمسك به يجمع لي الشرائع، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أن الذكر يجمع لك العبادات وييسر عليك فعلها، كما ذكر هذا الإمام القيم رحمه الله في الوابل الصيب. فالإكثار من ذكر الله يسهل على العبد القيام بالطاعة والعبادة، وإن من أكثر من ذكر شيء أحبه. فإذا كان العبد لسانه لهجا بذكر الله قاده ذلك إلى محبة خالقه ومولاه، فسهل عليه القيام بحقوقه وطاعته وعبادته وتجنب ما يسقطه ويغضبه سبحانه وتعالى. فاللسان الذاكر نعمة، وكنز ثمين، كيف لا؟ والذكر من أجل الأعمال الصالحة. إذا قال العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كانت هذه الكلمات الأربع خير له من الدنيا وما فيها. المرة الواحدة كيف لو كررها 10 مرات وعشرين مرة ومائة مرة ومائتين مرة وألف مرة؟ فما الذي سيحصل عليه من الكنوز والأجور؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، أنا أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها. فإذا كرر هذه الكلمات عشرات المرات كم سيكون له من الأجور؟ هذا يدلنا على أن اللسان كنز عظيم، اللسان الذاكر كنز عظيم كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. يقول: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة ورفعت له 100 درجة وكان كعدل عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. والأحاديث في فضائل الذكر كثيرة وكثيرة جدا، لكن المقصود أن من عود لسانه الذكر اعتاده وظفر بهذا الكنز الثمين العظيم المبارك. والأمر الثالث أو الكنز الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبه نختم إن شاء الله، قال: وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. المرأة الصالحة لا شك أنها كنز ثمين، إي والله، لأنها تعين العبد على الخير، تعين زوجها على الخير وعلى العمل الصالح، إضافة إلى أنها خير متاع الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فكيف لا تكون كنزا وهي بهذه المثابة؟ إن ذكر ربه أعانته، وإن غفل ذكرت، إن أراد طاعة أعانته وكانت بجانبه، تعينه على الخير، تدله على الخير. إن رزق الذرية أعانته على تربيتهم، وكانت نعم العون لزوجها على تربية أولاده. والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهي والله كنز ثمين لمن ظفر به، المرأة الصالحة. فإن من النساء من تكون جحيما على زوجها، لا سيما إذا كانت فاسدة، لكن إذا كانت صالحة فإنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خير كنوز الدنيا قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. أمر الدين تعينك على الطاعة والعبادة، وأمر الدنيا كذلك. إن كنت فقيرا صبرت على فقرك ولم تكلفك ما لا تطيق، ربما لو كان عندها شيء من المال تعينك، ونحو ذلك تعينك على أمر دينك ودنياك، خير ما اكتنز الناس. فهذه الكنوز الثمينة ينبغي أن نحرص عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سماها كنوزا، ولا تهاون فيها ولا تساهل، فإنها والله خير من الدنيا وما فيها، وخير من كنوز الدنيا أجمعها. ولكن كما قال ربنا جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فالناس من طبعهم العجل، خلق الإنسان من عجل، فهو يحب الشيء العاجل ولو كان حقيرا، ويستطيع الشيء الآجل ولو كان ثمينا عظيما كبيرا. ولكن المؤمن الصادق الواثق بربه وبوعده لا يلهيه هذا كله، بل تراه من أحرص الناس على الخير وعلى الطاعة والعبادة والأعمال الصالحة. وهذه الكنوز الثمينة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا البر والتقوى، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله جل وعلا يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وبلادنا وبلاد المسلمين، وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم أن نقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ويمصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.